لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحدكم لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه، لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله ابن عمر ابن الخطاب الصحابي الجليل، وهو من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحلبن أحد ماشية أحد، في رواية: لا يحتلبن أحد ماشية أحد، يعني لا يجوز لأحد إذا مر في طريق فوجد ماشية أن يحلب مواشي الناس أو مواشي أحد إلا بإذنه. نهى عليه الصلاة والسلام أن يحتلب الرجل مواشي الناس أو أن يحتلب مواشي الناس إلا بإذنهم. والماشية كما ذكر الحافظ ابن حجر تقع على الإبل والبقر والغنم، ولكنه يقع في الغنم أكثر، يعني أكثر ما يقال عن الماشية الغنم، وإلا فيشمل الماشية من الإبل ومن البقر والغنم. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام: إلا بإذنه، يعني إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له بإذن لفظي، يعني يقول له: إذا مررت وأردت أن تحلب من غنمي فاحلب. وإذا قال له بإذن ضمني قال له: احلب من الشاة، أو كلما مررت هنا فأنا آذن لك متى شئت دون استئذان أن تحلب من الغنم، فلا حرج في ذلك. لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. الإمام القرطبي رحمه الله يقول: إنما كان هذا، لماذا لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه؟ قال: لأن أصل الأملاك بقاؤها على ملك ملاكها، بقاؤها على ملك ملاكها. قال: وتحريمها على غيرهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يقول: لماذا لا يجوز أن يحلب شاة أحد إلا بإذنه؟ لأن مال المسلم لا يحل إلا عن طيب نفس، لا يحل مال المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا الحديث أنه لا يجوز أن يؤكل مال المسلم دون إذن. يقول القرطبي: وهذا أصل ضروري معلوم من الشرائع كلها. طيب، قال: وإنما خص اللبن بالذكر، يعني هو أصلا لا يجوز لأحد أن يأخذ من أي أحد شيئا إلا بإذنه، أليس كذلك؟ يجوز أن يأخذ ماله بغير إذنه؟ لا. يجوز أن يأخذ لباسا عنده بغير إذنه؟ لا. يجوز أن يأخذ شيئا من المتاع عنده بغير إذنه؟ لا. طب لماذا ذكر اللبن هنا خصوصا؟ لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. يقول: لماذا خص اللبن؟ قال: وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس في تناوله، لتساهل الناس في تناوله، لأنه يسهل، يمشي الرجل في صحراء أو يمشي في طريق فيرى شاة ويريد لبنا فيحلب هذه الشاة وسهل. طبعا هذا الأمر بالنسبة للناس قديما أمر معروف، يعني الشياة تكون الإبل كذلك، البقر كذلك، يكون في الطريق في الطرقات لا يحرزه أحد. فالآن يأتي فيحتلب الإبل، يحلب الناقة ويشرب من لبنها مثلا، فهذا لا يحل. قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، إلا بإذنه لا يجوز له، لأن هذا من أكل أموال الناس الباطن. لعلكم فطنتم ما هي مناسبة هذا الحديث لكلام عن اللقطة، كلام عن اللقطة الباب السابق، كلام عن اللقطة والذي قبله كلام عن اللقطة. طب ما دخل هذا في اللقطة؟ قال حتى لا يقول أحد إنما في ضروع الأنعام في الطريق إنما هو لقطة فألتقطه وأنتفع به. قال لك لا، هذا ليس من اللقطة، يعني قل والله هذا في الطريق، وجدت شاة، وجدت ناقة بقرة تمشي في الطريق ولم أجد معها أحد فحلبها وشرب من لبنها، فهذا لا يحل، ليس هذا من اللقطة. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، يدل أن مال المسلم معصوم ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ولا أن يأخذه، لا يحل، حرام يعني، حرام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. انظر هذا الأصل الحديث، الأصل العظيم، الأصل العظيم في الشريعة، أن كل مال أخذ عن غير طيب نفس فهو حرام. قولي لا يحل، إذا أخذ عن غير طيب نفس فلا يحل، ذلك المكوس تأخذ عن غير طيب نفس فلا تحل، العشار كانوا يسموا قديما بالعشارين الذين يأخذون من الناس أموالا رغم أنوفهم لا يحل، لأنه رغم أنوفهم يعني يؤخذ مثل أخذ الزعارة رغم أنوف الناس بدفعهم أموال، هذا حرام، ولو أعطاه يقول الله ها هو أعطاني، لا، أعطاه عن غير طيب نفس. فهنا هذه القاعدة العظيمة، وذكر اللبن مثالا، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا مثلا، قال أيحب أحدكم هل يحب واحد منكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ ما هذا المثال؟ أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، ما هي المشربة؟ قالوا المشربة إناء الشرب، مكان الشرب. طيب فتكسر خزانته، تكسر الخزانة يعني التي فيها هذه المشربة، وقال بعض العلماء المشربة هنا كناية عن سقيفة يجعل في مكان يختزن فيه الطعام كالغرفة، وكانوا يجعلوا هذا قديما في كل بيت إلا يوجد مكان جهة نافذة هكذا ويخزن فيه، كان خزانة في الحائط، كانت تسمى مشربة، مشربة. فتكسر خزانته، هل يحب أحدكم أن يأخذ منها؟ قال فينتقل طعامه، هل يحب واحد أن يكون كذلك؟ لا يحب أحد أن يأخذ مال أحد أو أن يعتدي أحد على ماله. فماذا قال؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم، يعني الماشية تخزن اللبن لأصحابها، تخزن اللبن لأصحابه. يقول القرطبي رحمه الله أبو العباس، يقول ظاهر تشبيه ضرع الماشية بالخزانة كأنها تخزن طعام، كيف الذي عنده مكان يخزن فيه الطعام؟ قال يقتضي أن من حلب ماشية أحد في خفية وكان قيمة ما حلب نصابا قطع كما يقطع من أخذه من خزانته، فيكون ضرع الماشية حرزا، وقد قال به بعض العلماء، بعض العلماء. إيش يعني نصابة؟ تذكرون مرمنا في بالحدود حد السرقة، لابد أن يكون المال حتى يقام حد السرقة أن يكون مال أين؟ فيه حرز. فقالوا إذا واحد جاء وسرق طعاما من خزانة أغلق عليها هذا سرقة، ليس كذلك؟ وإذا بلغ حد النصاب في السرقة فتقطع يد السارق. هنا الآن حلب شاة، هل تقطع يده أم لا؟ قالوا إذا بلغ نصابا، يعني حلب شاة وشاتين وثلاثة وأربعة مجموع ما حلب بلغ نصابا فقد قال بعض أهل العلم أنها تقطع يده من باب أنه أخذه من حرز، الحرز اللي هو ضرع الشاة الضرع، فهذا تقطع يده على قول بعض أهل العلم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال الذي يؤخذ بمن يسرق الطعام من المشربة، يعني من الخزانة التي يخزن فيها الطعام، وهذا لا يجوز، حرام أن يؤخذ الطعام من مشربة. وهنا الإمام القرطبي رحمه الله، وهذا أيضا من لطيف استدلالاته، يقول وفي هذا الحديث إباحة خزن الطعام وإباحة احتكاره إلى وقت الحاجة إليه، خلافا يقول لغلاة المتزهدة المانعين من الادخار مطلقا. يقول إباحة خزن الطعام، يعني هذا الحديث يدل بمدلول عموما أنهم كانوا قديما يخزنون الطعام والنبي ما أنكر عليهم، فتخزين الطعام لا ينافي الزهد بل ولا ينافي كذلك الورع ولا التقوى. واحد يخزن الطعام يحفظ الطعام عنده، يخزن طعام، بل هناك روايات أن النبي كان يحفظ قوت سنة إذا كان عنده، يحفظ قوت، يخبئ القوت، يخزن القوت، هذا لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل ولا ينافي الزهد في الدنيا. لأن بعض الناس يقول إذا أردت أن تزهد في الدنيا فليكن عندك طعام اليوم ولا يكون عندك طعام غدا، فقط عندك طعام اليوم. طب وإذا خزنت الطعام لغدا هل هذا ينافي التوكل على الله؟ لا ينافي. النبي هنا ذكر إباحة خزن الطعام، ذكر أن هذا الرجل تكون عنده مشروبة وخزانة يخزن فيها طعامه، فالادخار لا ينافي التوكل على الله، واحد ادخر لا ينافي التوكل على رب العالمين. سبحان الله، الزهد عمل قلبي يا إخواني، الزهد عمل قلبي وليس من عمل الجوارح. يعني بعض الناس يظن أن الزهد هو لبس الخشم من الثياب أو أكل الخشم من الطعام، ليس هذا هو الزهد. الزهد عمل قلبي بحت يتعلق بانصراف القلب عن الدنيا. ممكن واحد يأتيه راتب آلاف ويدخل على دخل آلاف لكن قلبه منصرف عن الدنيا زاهد، وواحد مسكين ما عنده ما يأكل لكن ليس زاهدا، كما قال الإمام أحمد رجل يكون معه ألف دينار أيكون زاهدا؟ قال نعم، وكم من رجل لا يملك دينارا وليس بزاهد، كم من رجل لا يملك دينارا، ما عنده دينار وليس بزاهد. في فرق بين الفقر والزهد، ممكن غني زاهد وفقير غير زاهد. الزهد ما هو؟ انصراف القلب عن الدنيا. أو الشيخ الإسلام بن تيمية يقول ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الزهد، مختصر عنده، قال ترك ما لا ينفع في الآخرة، وقال عن الورع ترك ما يضر في الآخرة. قال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. فإذا إباحة تخزين الطعام مباح، ليس حراما وليس ولا ينافي التوكل على الله، لا ينافي التوكل، بل هذه النملة التي خلقها الله تخزن الطعام وأمعان رزقها يأتيها، ولا تتوكل على الله حق تكون رزقكم وما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال أيحب أحدكم أن يغدى على أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ لا يحب أي واحد، كذلك لا يحب الواحد منا أن يؤخذ ماله، فإذا كنت لا تحب أن يؤخذ مالك فلا تأخذ مال الآخرين. طبعا هذا الحديث يبين لنا أن الشرع يضرب الأمثال للتقريب للأفهام، فيستعمل القياس في النظائر، قياس النظائر يعني الأشياء المتشابهة. النبي قاس هذا على ذاك، وفعلا هذا الحديث يبين لنا كما أنك لا تحب أن يأخذ أحد من الناس مالك فلا ينبغي أن تأخذ أموال الناس، وهذه قاعدة في الدين، أن تعامل الآخرين بمثل ما تحب أن يعاملوك. هناك بعض الناس عندهم ازدواجية، يطلب من الناس أن يحترموه وهو لا يحترم الناس، كيف هذا؟ يطلب هو يريد من الناس، حتى سبحان الله مسألة الأعراض، يريد من الناس أن يغضوا البصر عن محارمه ولا يبالي أن يغض البصر عن محارم الناس، لا يريد أن يغض البصر عن محارم الناس، عن النساء المسلمين، يطلق بصره بالنساء المسلمين، وبالمقابل لا يريد أحد أن ينظر إلى أهله، إلى ابنته، إلى زوجته، إلى أمه، لكن هو لا يبالي أن ينظر له. طب لما؟ لماذا هذه الازدواجية في التعامل مع الناس؟ لما؟ كما أنك لا تحب من الناس أن ينظروا إلى عوراته، لا تنظر لعورات الناس، كما لا تحب من نفسك أن لا تحب أن يغتابك أحد، لا ينبغي أن تغتاب الناس. هذا الحديث يقول لا تحب أنت أن يأكل أحد مالا. طب لماذا تأكل أموال الناس؟ لماذا تأكل أموال الناس؟ لا تحب أن مال خزنته يأتي أحد ويعتدي عليه، كما أنك لا تحب من أحد أن يفعل هذا الخلق الذميم، فلا تفعل هذا الخلق الذميم مع الناس، لا تحلب شاة أحد ولا تأخذ ماله. فهذا الحديث يدل أنه ينبغي للمسلم أن يتعامل مع غيره كما يحب من الناس أن يعامله، بنفس الطريقة، بنفس الطريقة. انظر الآن بعض إخواننا مثلا الذين من الموظفين، تجد أن الموظف يأتي إلى يأتيه واحد يريد أن يراجعه، يكون في غاية الفظاظة، صف على الدور وكذا وبنفر فيه، متجبر، يشعر أنه تجبر، وهذه ظاهرة موجودة ترى، إنه واحد بأي وظيف كنت تلاقيه مراسل كيف الأحوال المدنية في البلدية، تشعر عنده تجبر بالناس، يا أخي واحد جاء لي معاملة متجبر فيه خلاص. الآن هو هذا، طب هو بيشتغل الأحوال المدنية إلا راجع البلدية وراجع الأشغال وروح على المستشفى وراجع وزارة الصحة، بالمقابل بقول لك يا أخي ليش أخلاق الموظفين هي؟ طب ما أنت موظف، ليش تتعامل مع الناس بفظاظة وتطلب من الآخرين أن يعاملوك بلطف؟ ليش يعني بنفس الطريقة؟ لما؟ ففي ناس عندهم ازدواجية حتى في الأخلاق، ازدواجية في الأخلاق، والذي يعرف ترى هذا يرى هذا الأمر، يعلم أن الأخلاق هي حلقة دائرة، حلقة دائرة، يعني إذا اللي بيبيع خضار وفاكهة غش المدرس، المدرس سيغش ابن بائع الخضار والفاكهة في التدريس، حلقة دائمة. وإذا الميكانيكي غش الطبيب، الطبيب سيعالج الميكانيكي أو ابن الميكانيكي وسيغش في العلاج، حلقة دائرة، الأخلاق دائرة يا إخواني، لأنه كما أن الناس يحتاجون إليك أن تحتاج الناس، كما أن الناس يحتاجون إليك أن تحتاج الناس. فلماذا لا تعامل الناس بمثل ما تحب أنت أن تعامل، بمثل ما تحب أن تعامل؟ لماذا يعني بعض الناس ترى في بعض الأشياء معاملات قال لازم يكون عندك بتعرف واحد وتشغل فيتامين واو واسطة، يعني إلا لازم تعرف واحد حتى تمشي معاملته، وانت بتغلب تقول تستاء من أخلاق الناس، وهو بالمقابل سبحان الله بكون بوظيفة أخرى ما بيمشي معاملة إلا لما يجي واحد. طب لما أنت تضايقت من أخلاق الناس مثل هذا الباب؟ لماذا أن تعامل الناس نفس الأخلاق؟ فهذا الحديث يقول لنا أيحب أحدكم مثل ما القرآن يذكر لنا في الغيبة، ماذا قال؟ قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. الإمام النووي ذكر فائدة هنا، قال أن اللبن يسمى طعاما، قال من الفوائد في هذا الحديث أن اللبن يسمى طعاما، قال فيحنث به من حلف ألا يتناول طعاما إلا أن يكون له نية في إخراج اللبن. كيف هذا؟ قال والله اليوم لا أكل طعاما، والله اليوم لا أكل طعاما من العصر أو من الظهر، حتى قال اليوم مش ماكل ولا أي طعام، المساء كذا جابوا له صح اللبن، لبن اليوم أو لبن طيبة، مش بروج يعني لله، لكن حطوا له من صح اللبن أكلوا الآن، هل هذا يكفر عن يمينه أو لا؟ هل يكفر عن يمينه؟ شرب الحليب، الحليب طبعا في الشرع لبن اسمه صحيح؟ حليب هذا يعني أن يأخذ من لبنها، يعني من حليب من حليبها، فالحليب اللي هو لبن هذا، فشرب حليبا هل يكفر عن يمينه؟ فيقول الإمام النووي اللبن يسمى طعاما. فإذا قال والله لا أكل طعاما وشرب حليب يكفر عن يمينه، قال إلا أن يكون له نية من الداخل في إخراج اللبن، يعني إلا أن ينوي من قلبي أن اللبن مستثنى، أن اللبن، وإلا لو جئت في المقياس اللبن اسمه طعام، مثل ما ذكرنا سابقا من حلف ألا يأكل اللحم قال والله لا أكل اليوم اللحم، لا أكل اليوم والله لا أكل اللحم، فأكل سمكا هل يكفر عن يمينه؟ القرآن سمى السمك لحم ولا لا؟ قال الله تعالى عن البحر ومن كل تأكلون لحما طريا، فهل السمك لحم؟ نعم السمك لحم، السمك لحم، فحلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا، فهل يكفر عن يمينه أو لا يكفر؟ فقالوا إذا بدك الحقيقة الشرعية في حقيقة الشرع، نعم السمك لحم واللبن طعام. قال إلا أن ينوي، إذا نوى ما قال والله لا أكل لحما، وفي عرفه أن اللحم هو اللحم المعروف والدجاج لحم أيضا ولحم طير مما يشتهي اسمه لحم أيضا، لكن في عرفنا الواحد يقول والله فلان مساوي منسف على لحم، إيش أنا على دجاج؟ ما هو لحم، لحم طير، لكن في عرفنا لا، الدجاج غير اللحم، السمك غير اللحم، مع أنه السمك لحم والدجاج لحم، لكن يختلف هذا. فقالوا إلا إذا نوى، لأن له فلا يكفر عن يمينه، فلا يكفر عن يمينه. وقال بعض أهل العلم أيضا في هذا الحديث أن قال فيه أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن في ضرعها لبن باطل. قال وبه قال الشافعي والجمهور يقول بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن باطل. كيف هذا؟ بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن باطل، يقول له أنا والله عندي هذه الشاة وفيها لبن، فيها حليب يعني، وضرعها ممتلئ، قال أبيعك إياها بشاة أخرى وهاتلك الشاة في ضرعها لبن، قال لأنه يدخل في الأصناف في الأمور الربوية، لأن الشافعية قاسوا الأصناف الربوية غير المذكورة في الستة في الحديث، قال أنت صار لبن مع لبن فيشترط فيه ماذا؟ التساوي. فهل الآن هذه في ضرعها لبن وهذه في ضرعها لبن، بس هذه في ضرعها لبن مع شاه وهذه فقط لبن، ولا نعلم كمية اللبن هنا متساوية مع تلك أو لا، فمنع الإمام الشافعي رحمه الله يقول والجمهور كما قال الإمام النووي بيع لبن الشاه بشاة في ضرعها لبن، لأنه سبق الكلام في أحكام الربا أنه يشترط في الأصناف المذكورة هنا يشترط التساوي ويشترط التقابض في المجلس، فهل هذه الأصناف الستة يقصر عليها ولا يتعدى إلى غيرها؟ اللي هي التمر بالتمر، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، هذه ستة أصناف، هل يتعدى إلى غيرها؟ بعض أهل العلم عداها إلى غيرها، يعني ذكر أصنافا أخرى، اللبن باللبن نفس الشيء ذكر، اللبن باللبن يشترط التساوي، يشترط فيه التساوي. فقالوا هذه لبن في ضرعها لا نعلم كم الكمية فيشترط المساواة. وأيضا قالوا في هذا الحديث، وهذا الحديث ظاهره أنه يعارض حديث أخرى، الأحاديث التي تعارض هذا الحديث في الظاهر ظاهرا ما رواه الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمر المعلق قال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، غير متخذ خبنة يعني غير مخبئ له لا يحمل. طيب أصرح منه ما رواه الإمام أبو داود عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشي، انظر هذا الحديث، إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها. هذا الحديث الموافق لهذا للحديث الذي معنا الآن. فإن لم يكن فيها، يعني صاحبها ليس موجودا عند الغنم، قال فليصوت ثلاثا، يعني فلينادي يا صاحب الغنم يا صاحب الغنم. قال فإن أجاب فليستأذنه، فإن أذن له، يعني أذن له فليحلب وليشرب. قال وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل، فليحتلب وليشرب ولا يحمل. انظروا، هذا الذي يسمى في العلم في عند العلماء أحاديث ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض. هذا الحديث يقول لا يحل، حرام يعني، لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، لا يحل. حديث الآخر قل لا، أتيت أنت على ماشية إن كان صاحبها فيها فليستأذنه. طب صاحبها غير موجود ليس مع الشياة، فلينادي فليصوت ثلاثا فليستأذنه، إن أجابه فليستأذن، إن أذن له وإلا فليحتلب، يعني لم يأذن لهم ليس هنا صاحب الغنم، فليحتلب وليشرب ولا يحمل. الجمهور قالوا في هذا، قالوا الأصل أن يستأذن، وحملوا هذا الحديث، بعضهم قال الحديث صحيح مسلم الذي معنا أصح، وحديث ذاك أضعف سندا يعني من حديث صحيح مسلم، وقال بعضهم أن ذلك الحديث إنه هو فليحتلب ولا يحمل محمول إذا علم أن هذا الرجل تطيب نفسه، إذا علم. وقالوا أن ذاك محمول على أوقات المجاعة، يعني أوقات المجاعة يحلب ولا يستأذن إذا نادى ولم يرى صاحب الغنم. وبعضهم جمعا طيبا فقال هذا لابن السبيل، لمن كان مسافرا، هذا مسافر وابن سبيل فيحل له، مثل إذا كذلك إذا دخل حائطا بستانا فنفس الشيء، فلينادي يصوت، فالأذن فليستأذن، فليستأذن أذن، وإلا فليأكل ولا يتخذ خبنة، ولا يتخذ خبنة. قالوا بشرط أن لا يكون ذا قد أحرزه، يعني إذا بستان مغلق شياه في مكان مغلق عليها فهنا كأن صاحبها لم تطب نفسه، لكن إذا كانت في مرعى عام وبستان غير محاط بحائط فقالوا فليأكل ابن السبيل ولا يتخذ خبنة. وهذا وجه قوي في هذا الباب، والله تعالى أعلم. هذا وجه الجمع بين الحديثين، وصلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.